الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فسنبدأ القراءة إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب المبارك، وهو ناسخ الحديث ومنسوخه لأبي بكر أحمد بن محمد بن هانئ الأثرم الإمام رحمه الله تعالى، وذلك في يوم 26 من شهر جمادى الأولى لعام 37 و400 و1000. وهذا الكتاب من الكتب المهمة في نسخ الحديث ومنسوخه، لا سيما أنه من إمام فحل معروف في الأمة كلها، وقد شافها أحمد رحمه الله تعالى وأخذ عنه العلم بلا واسطة رحمه الله تعالى. ذكر المعتني بالكتاب هنا ترجمة مختصرة له رحمه الله، قال الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام: أحمد بن محمد بن هانئ الفقيه أبو بكر الأثرم الطائي، ويقال الكلبي الإسكافي الحافظ، صاحب الإمام أحمد. أم هذه أخواني غنية بالعلماء، غنية بالأئمة، سبحان الله. شوف، تنتقل من ترجمة إلى ترجمة ومن كتاب إلى كتاب، وكلهم الحمد لله أهل فضل وعلم نفع الله بهم وجعلهم حججا على خلقه في كل عصر. سمع عبد الله بن بكيس وابا نعيم وعفان وعبد الله بن رجاء وابا الوليد الطيارسي وحرمي بن حفص ومعاوية بن عمرو والقعنبي ومسددا وطبقته، وعنه يعني أخذ موسى بن هارون الحافظ والنسائي في سننه، وأحمد بن ساكن الزنجاني وابن صاعد وعلي بن أبي طاهر القزويني وعمر بن محمد بن عيسى الجوهري، وجمع وصنف السنن وخرج كتاب العلل، وله مسائل سألها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، مسائل الأثرم وسؤالات الأثرم للإمام أحمد رحمه الله. قال أبو بكر الخلال: كان الأثرم جليل القدر حافظا، لما قدم عاصم ابن علي بغداد طلب من يخرج له فوائد، فلم يجد غير أبي بكر، فلم يقع منه بموقع لحداثة سنة، فقال لعاصم: أخرج كتبك. فجعل يقول له: هذا الحديث خطأ وهذا غلط. وعاصم ما يعني ما أبيها له، لأنه صغير السن حدث. فقال: أخرج كتبك. فجعل يقول: هذا حديث خطأ، هذا غلط، وهذا كذا. فصر عاصم به وأملى قريبا من 50 حديثا. وكان مع الأثرم تيقظ عجيب، حتى نسبه يحيى بن معين أو يحيى ابن أيوب المقابري، فقال: كان أحد أبوي الأثرم جنيا، يعني من كثرة تيقظه، يعني يقول هذا من باب يعني ايه كثرة التيقظ وكذا، يقول يعني كان أحدوي جنيا. وقد أخبرنا أبو بكر بصدقة قال: سمعت أبو القاسم الختلي قال: قدم رجل فقال: أريد أن يكتب لي في الصلاة ما ليس في كتب أبي بكر بن أبي شيبة. فقلنا له: ليس لك إلا الأثرم، هو الذي يكتب لك في الصلاة أحاديث وكذا ليس في كتب أبي بكر ابن أبي شيبة. قال: فوجهوا لي ورقا فكتب 600 ورقة من كتاب الصلاة. قال: فنظرنا فإذا ليس في كتاب أبي بكر بن أبي شيبة منه شيء، 600 ورقة في كتاب الصلاة. وأخبرنا أبو بكر بن صدقة قال: سمعت إبراهيم الأصبهاني يقول: أبو بكر الأثرم أحفظ من أبي زرعة الرازي وأتقن. وسمعت الحسن بن علي بن عمر الفقيه يقول: قدم شيخان من خراسان للحج فحدث، فقعد هذا في ناحية ومعه خلق ومستملي، وقاعدة الأخرى في ناحية كذلك، شيخان قدم الحج كل شيخ أخذ ناحية وهو يحدث، ومعه من مستملي. فجلس الأصرم بينهما فكتب ما أملي معه، وتوفي رحمه الله تعالى بإسكاف. هذا الأصرم رحمه الله فكيف بأحمد وهو شيخ الأمة سبحان الله. أما عن توثيق نسبة الكتاب فقد قال المعتني بهذا الكتاب، قال ذكر حافظ ابن رجب في فتح الباري قال: وقال أبو بكر الأصرم في كتابي الناسخ والمنسوخ. وقال حافظ ابن كثير في الدونة هي: ولو كتب مصنفة في العلل والناسخ والمنسوخ. فهذا الكتاب له رحمه الله تعالى بلا شك. نعم
معك محمود.
طيب او ابدا بقى.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما صمديا أبدا وبعد. فهذه قراءة في كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه للإمام أبي بكر أحمد بن محمد بن هاني الأثرم رحمه الله تعالى بين يدي شيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا الشيخ أبو جعفر محمد بن أحمد بن محمد بن المسلمة قراءة عليه قال: أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبد الله المعروف بابن أخي ميمي إجازة قال: حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن سعيد الخفاف الموصلي قال: حدثنا أبو الحسن علي بن يعقوب الكوثج قال: قال أبو بكر الأثرم رحمه الله. باب في من نسي صلاة أو نام عنها فاستيقظ في وقت لا يصلى فيه. روى همام وغيره عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وروى عبد الجبار بن عباس عن عون
الذي يبين في حديث أنس، في حديث أنس حكم من نام عن صلاة أو نسيها. فمن نام عن صلاة من غير تفريط منه نام أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. قام من النوم الساعة الثامنة فليصلي الثامنة، العاشرة فليصلي العاشرة. ولهذا قال العلماء: لا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقت تذكرها. فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فلو قام الواحد مثلا من النوم الساعة السابعة فاته الفجر، فهل له أن يواصل النوم إلى الساعة التاسعة أو العاشرة؟ الجواب لا، لا يجوز، لأن الشارع جعل وقتها وقت التذكر. فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إيه؟ إذا ذكرها. نعم.
وروى عبد الجبار بن عباس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة فليصلي إذا استيقظ، ومن نسي صلاة فليصلي إذا ذكر. وعطاء بن السائب عن يزيد بن أبي مريم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمره فأقام الصلاة حين استيقظ فتوضأ. ومعمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكر. وكذلك أيضا روى حريز عن عثمان عن يزيد بن صالح عن ذي مخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشعبة عن جامع بن شداد عن عبد الرحمن بن أبي علقمة عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ قال: افعلوا كما كنتم تفعلون. فهذه الأحاديث كلها بمعنى واحد. وروى بشير أبو إسماعيل عن أبي حازم عن أبي هريرة
يعني لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة ثم قام فقال لأصحابه افعلوا كما كنتم تفعلون، يعني في الصلاة في أصل الوقت من الأذان والسنة وصلاة الجماعة كما كنتم تفعلون تماما. نعم.
وروى بشير أبو إسماعيل عن أبي حازم،
طبعا هذا لأن المسلمين جميعا تركوا الصلاة هنا لما كان الصحابة مع النبي في سفر، والحديث عند مسلم بل على في الصحيحين. فقام النبي صلى الله فنام النبي والصحابة، فلما استيقظوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقل من هذا المكان، ثم قال افعلوا كما كنتم تفعلون بالأذان والسنة وكذا، لكن لو الواحد منا الآن مع صلاة وقام الساعة مثلا الثامنة أو التاسعة، هل يؤذن؟ لا، لا يؤذن، لأن الأذان حصل في البلد، لكن يقيم الصلاة وإيه؟ ويصلي، يصلي السنة
ولكن
ثم يقيم الصلاة ويصلي الفريضة.
جاز له الأذان شو؟
نعم
جاز الأذان.
لا خلاص، إذا أذن في البلد خلاص يؤذن لمن؟ لنفسه.
وده شفنا لو فاتته فائتة من الصلوات ثم أذن وقام لنفسه.
لا،
يقيم
فقط، يقيم فقط، يقيم. لكن لو كان في صحراء، لو كان مع الجماعة في صحراء وكذا، نعم يحصل أذان. أما في البلد الأذان في المساجد، الأذان في المساجد.
يؤذن لنفسه شو؟
لا ما يؤذن، ما ورد هذا، إنما هذا إذا كان في سفر ومعه إخوان، كما قال النبي لملك بن حويرث وصاحبه في حضرة الصلاة: فليؤذن أحدكم ولأمكم أكبركما. نعم، أما في الحضر لا، في الحضر ما يؤذن، يقيم فقط. إيه؟ إيه نعم، ودعوة، لأن إعلام حي على الصلاة يدعو الناس، هذا يكون في المساجد لا يكون في البيوت. نعم.
عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم حين استيقظ أن يتنحوا عن ذلك المنزل قبل أن يصلوا. وروى مثل ذلك هشام عن الحسن عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرتحلوا قبل أن يصلوا. وروى حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه ابن مطعم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نحو هذا. فهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة وليست كذلك، ولكن الوجه في ذلك.
يعني إذن الحديث الأولى ما وجه الاختلاف في الظاهر؟ فليصليها إذا ذكره. تقول الحديث الثانية: أمرهم فارتحلوا ثم صل، إذا ما صلىها وقت القيام. فهل هذا ظاهره التعارض؟ ظاهر هذا التعارض، فهل هذا فعلا حقيقة فيه تعارض؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة وقت القيام في الحديث الأولى، وفي الثاني أمرهم أن يرتحلوا ثم بعد ذلك صلوا، فهل في هناك تعارض؟ قال رحمه الله: وليست كذلك. نعم،
ولكن الوجه في ذلك أن منها خاص ومنها عام.
صحيح، أن منها خاصا.
أن منها خاصا؟
نعم،
أحسن الله لي. أن منها خاصا ومنها عام. فأما العام فالذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فليصلي إذا ذكر، وإذا استيقظ لا كفارات لها إلا ذلك، ولم يقل فليرتحل ثم ليصلي، ولم يرخص في التأخير بعد الذكر. فهذا هو الذي أمر به وعلمه أمته، فهو العام المعمول به.
نعم، هذا هو الأصل، في حضر في سفر في أي مكان، إذا نمت عن صلاة وقمت أو نسيت صلاة فلتصليها إذا ذكرتها مباشرة. نعم. وأما الخاص
فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتحل لعلة قد فسرها قال: إن هذا وادي به شيطان فارتحلوا منه، وهذا شيء لا يعلمه إلا نبي، فهو خاص.
تمام، هذا خاص، لأن النبي علل بعلة، ما هي؟ قال: إن هذا وادي به شيطان فارتحلوا منه. طب ومن يعلم بأن هذا الوادي فيه شيطان؟ ما يعلمه إلا نبي. وعلي، لو أنك نمت في أي واد فقمت صليت في الوادي، ولا بغي أن تقول طالما أن نمت في هذا الوادي إذن به شيطان. لا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل شيطانا في كل بيت نام فيه الإنسان عن الصلاة، وإلا ارتحل الإنسان من بيته، فهذا لا يعلمه إلا نبي. إذن يبقى العام على عمومه، وهو من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فهنا نجمع بين الحديثين، ولا نقول أحد الحديثين أو القسمين من الحديث ينسخ الآخر، فإننا لا نلجأ إلى النسخ إلا إذا لم يكن هناك إيه؟ جمع. فهذا الجمع بين الحديث واضح الآن، أن هذا إنما علمه النبي صلى الله عليه وسلم بوحي، ولهذا يبقى الحكم العام وهو إيه؟ أو الإنسان مثلا يكون في مكان مثلا ما في ماء والماء عن قريب فارتحل من أجل الماء، أو المكان مثلا غير مهيأ للصلاة، أو يريد مثلا دخول الخلاء وهذا المكان ليس في خلاء وإنما خلاء في مكان آخر. المهم إذا كان لداع يتعلق بالصلاة أو كذا فلا بأس، أو معه ثياب نجسة والثياب الطاهرة بعد أن يمشي نصف ساعة مثلا. نعم. طيب نكتفي. نعم هو قول من قولين لكنه ضعيف، قول من قولين لكنه ضعيف. نعم يعني مسألة خلافية لكن هذا ضعيف. نعم هذا كان في السفر في كذا. نعم يحملها على مساجد الطرق مش مسجد، مش مساجد بالداخل.
في قول الكفاية شفنا كثير وذكرها
في قول، هذا قول بس ضعيف، هذا القول لكن ضعيف.